محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك ومن جوار بيت الله عز وجل، ومع هذا النشاط المبارك لمندوبية جياد والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدها ونجعل هذا العمل خالصا له سبحانه وتعالى، في ضمن هذا البرنامج وسلسلة هذه المحاضرات نتحدث في هذه الليلة المباركة عن موضوع يعد من المواضيع التي تطرح في هذا الوقت. هذا الموضوع ليس من المواضيع السهلة، وطرح هذا الموضوع في الإعلام له أنصار وله توجهات وله تأويلات وله أفكار ينطلق منها، سواء كان هذا من داخل العالم العربي أو من خارج العالم العربي. نتحدث في هذا اللقاء عن الأسرة، نتحدث عن أهمية تكوين الأسرة عند المسلمين، وماذا حدث عندما تفككت الأسر في العالم الغربي الذي امتاز بحضارته المادية لكنه خسر كثيرا في الحضارة الإنسانية والمعنوية. ثم بعد ذلك نتحدث عن التأصيل الشرعي للعلاقة الحميمة والوطيدة في الأسرة، وبعد ذلك نعرف عنوان هذه المحاضرة: العنف الأسري. ثم نذكر نماذج من العالم العربي والعالم الغربي والعالم الروسي وغيرهم، نذكر صور ونماذج من العنف الأسري، وبعد ذلك حتى تكتمل آلية البحث والطرح نتكلم عن أسباب حدوث العنف الأسري، ثم المظاهر، ثم بعد ذلك الآلات المستعملة والأساليب المتخذة في العنف الأسري، ثم نتحدث عن آثار المترتبة على هذا العنف. ويجدر في هذا الطرح أن نذكر الإحصائيات التي سجلت، وعندما نتكلم عن الإحصائيات يغيب العالم العربي ويبرز العالم الغربي، لأن العالم الغربي يمتاز بدقة الإحصائيات والعالم العربي يتميز بإخفاء الإحصائيات. نتكلم عن أبعاد العنف الأسري في أمريكا وفي بقية الدول، ثم نتحدث عن العنف الأسري، نذكر إحصائياتها في الدول العربية والدراسات التي تمت، ثم نذكر بعض الإحصائيات للعنف الأسري في المملكة العربية السعودية، وبعد ذلك نتطرق للعلاج لهذا العنف الأسري، ثم إذا كان هناك وقت نتحدث عن العولمة وأثرها في نشر مفهوم العنف الأسري، ثم بعد ذلك نتحدث عن توصيات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يبارك في طرح هذا الموضوع، لعلنا نخرج ببعض المفاهيم والأسس لهذا الموضوع المطروح في الساحة. نبتدئ بالنقطة الأولى: لماذا نتحدث عن الأسرة؟ الأسرة أيها الإخوة هي النواة الطبيعية للمجتمع، وهي المؤسسة الاجتماعية التي تنشأ بعقد شرعي طوعي بين رجل وامرأة، تربط بينهما علاقة سامية ومودة واحترام يتسم بخصوصية لا مثيل لها، قال عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فالأسرة هي إحدى العوامل الأساسية في بناء الكيان التربوي، كما أن الأسرة تسهم بطريق مباشر في بناء الحضارة الإنسانية وإقامة العلاقة التعاونية بين الناس، ولها يرجع الفضل بعد الله عز وجل في تعلم الإنسان أصول الاجتماع وقواعد الآداب والأخلاق، كما أن هي السبب في حفظ كثير من الصناعات. والأسرة أيها الإخوة في مفهومها الشامل تمثل للإنسان المأوى الدافئ والملجأ الآمن والمدرسة الأولى ومركز الحب والسكينة وساحة الهدوء والطمأنينة. إن للأسرة من الأهمية في بناء المجتمع وتنمية الطفل وبناء الشخصية ما لا يمكن أن يوصف في هذه العجالة. فالأسرة كانت وما تزال المؤسسة الوحيدة التي تعلم وتهذب الطفل، ذاك الطفل الذي يرجى منه أن يكون غدا ذلك القائد، ذلك القاضي، ذلك الطبيب، ذلك المهندس، ذلك الحاكم. من هو؟ هو ذلك الطفل الذي تربى في أحضان أسرة آمنة. الأسرة هي ذات الأثر الذاتي والتكوين النفسي في تقويم السلوك الفردي وبعث الحياة والطمأنينة في نفس الطفل. فمن الأسرة يتعلم الطفل اللغة ويكتسب بعض القيم والاتجاهات السليمة. إن الأسرة أيها الإخوة هي التي تلعب ذلك الدور الهام في تشكيل شخصية الطفل وإكسابه العادات والأصول التي تبقى ملازمة له طوال حياته. فهي البذرة الأولى في تكوين النمو الفردي وبناء الشخصية. فلا عجب بعد هذه المقدمة أن يأتي الإسلام ليهتم بالدرجة الأولى في تكوين الأسرة المسلمة وصيانتها وعطائها وتميزها. ولهذا عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من أوائل ما صنع تكوين الأسرة المسلمة. وعندما ننظر إلى السور المدنية نجد أنها ركزت على بناء الأسرة، على بناء المجتمع، على التكامل المجتمعي في داخل الكيان الإسلامي. وعلى هذا عندما نريد أن نتحدث عن العنف الأسري لابد أن نعرف ما هو وضع الأسرة في الإسلام. الإسلام أيها الإخوة عندما أراد أن يكون الأسرة نظر إلى أفراد الأسرة. فالأسرة مكونة من زوج وزوجة ثم يرزقون بالأبناء. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولي أمرها؟ إذا أتاكم من ترضون ماله، لا. إذا أتاكم من ترضون منصبه، لا. إذا أتاكم من ترضون بيته، لا. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن نحن عندما ننظر للإسلام ننظر كيف اهتم بتكوين الأسرة، بتكوين الأسرة باختيار الزوجة الصالحة، اختيار الزوج الصالح ذا الخلق القويم. إذا صار هذا الزوج وتلك الزوجة خرج منهما ذرية صالحة طيبة. عندما يعمل المسلمون بهذا المفهوم ما نحتاج أن نطرح العنف الأسري ولا نحتاج نطرح مثل هذه المواضيع، لأنها سوف تتبين أنها مستوردة من الغرب. في ظل هذه العولمة التي اقتحمت بيوت الناس وأصبحت الجريمة شبه ظاهرة في المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. إذن من الذي يؤثر في هذا الطفل؟ هل الطفل كما قال فرويد يولد عدواني؟ لا. يولد فاسد؟ لا. يولد عنيف؟ لا. الطفل على الفطرة. من المؤثر؟ التأثير مكتسب، يأتي التأثير من الخارج. وأول مؤثر في هذا الطفل من هو؟ الزوج والزوجة أول مؤثر، ثم بعد ذلك تأتي المؤثرات الأخرى في على هذا الطفل. وللإسلام طريقته في تربية وإصلاح الولد، فإذا استطاع الأب أن يربي ولده على الملاحظة ليكف عن العمل السيء، هذه أعلى مرتبة. إذا الولد احتاج للوعظ يعظه، كما كان لقمان رحمه الله يعظ ولده، إذا ما نفع يكون الزجر ثم الهجر ثم بعد ذلك يضربه ضربا خفيفا. هذه المرحلية ليس لها وجود عند العالم الغربي. فإذا انحرف الولد وفسق فيجب على الوالد أن يهتم بإصلاحه بكل وسيلة تجدي في تحقيق المراد. والأولاد أيها الإخوة لهم حقوق. عندما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، إن ولدي هذا يعقني. فنادى الولد: لما تعق والدك؟ قال: اسأله يا أمير المؤمنين من هي أمي؟ اختار امرأة زنجية. وماذا سماني؟ سماني جعلا. الجعل هو الذي يعني يحرك البعر أكرمكم الله بأنفه. ولم يعلمني القرآن. فماذا قال عمر؟ التفت إلى أبيه وقال: عققته صغيرا فعقك كبيرا. أبو الأسود الدؤلي يقول لمؤدب ولده: يقول إني أحسنت إليك وأنت صغيرا، يقول لولده: أحسنت إليك وأنت صغيرا، وأحسنت إليك وأنت كبيرا، وأحسنت إليك قبل أن تولد. فانتبه الولد فقال: كيف أحسنت إلي قبل أن أولد؟ قال: باختياري لأمك. قال: باختياري لأمك. إذن الولد له حقوق أيها الإخوة. ونحن طالب أبناءنا بحقوق، لكن أين حقوق الأبناء؟ أن نختار أمه، أن نغرس الأصول النفسية النبيلة، أن نطعمه من المال الحلال، أن نلزمه بالآداب الاجتماعية، أن نصون فطرته من الانحراف، العدل والمساواة في التربية، والقيام بواجب التربية الجسمية والصحية. والإسلام أيها الإخوة له منهج في الترغيب والترهيب. لا نقول عالج بالضرب، لا، ولا نقول اترك الضرب، لا، فهذا منهج خاطئ وهذا منهج خاطئ. وإنما نتبين ما هو المنهج الشرعي في التعامل في الأسرة. يقول سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. منهج رباني. ويقول سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ويقول عز وجل: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فإنه غفور رحيم. ثم جاءت بعض القضايا في الشريعة فيها تعدي على حقوق الآخرين، فهذه لابد أن يكون فيها عقاب. فقال سبحانه وتعالى: الزانة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وعندما تحدث عن جانب الأسرة غلب جانب العفو والصفح، فقال سبحانه وتعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. أما المرأة الزوجة، ذلك اللباس، تلك الرحمة في الكيان الأسري، كيف نظرت لها الشريعة؟ ليست شيطانا كما نظر لها بعض النصارى، وليست ملكا، وإنما هي بشر خلقت من ضلع، وأعلى ما في الضلع أعوج، فإن تهبت تقومها كسرتها. فالرجل الحصيف هو الذي يتعامل مع المرأة بحكمة، يتعامل معها بحب، يتعامل معها بالود، يحترم كيانها ويحترم شخصيتها. أما الزوجة فهي تلك الزوجة الحنون التي لا تألو جهدا في إرضاء زوجها. فجاءت الشريعة تحث الزوجة على أن تتبعل لزوجها، وجاءت تقول للرجل: استوصوا بالنساء خيرا، خيركم لنسائي وأنا خيركم لنسائي. هذه القاعدة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تضمن قيام الأسرة قياما سليما صحيحا مطمئنا، تنتج لنا تلك النماذج العظيمة من القدوات ومن الفاتحين والقادة والقضاة والأطباء والمهندسين وغيرهم. ثم نأخذ مسألة مهمة جدا قبل أن ندخل في قضية العنف الأسري، ضرب الأولاد وضرب الزوجة، هل أقرت الشريعة الضرب مطلقا أو ألغته مطلقا أو قننت الموضوع، رتبت الموضوع، نظمت الموضوع؟ الشريعة كما هي عادتها تنظم حياة الناس، ولا يمكن لبشر أن يشعر بسعادة أو طمأنينة دون شريعة الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فكل من ضل عن شريعة الله عز وجل عاش في الدنيا في حياة كئيبة، ويبعث يوم القيامة هو أعمى، نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين، قم يا بني صلي، تعال معي يا بني إلى المسجد، خذ 5 ريال وصلي معي في المسجد، إن صليت معي في المسجد أشتري لك حلاوة، أشتري لك عصير. كم سنة؟ 3 سنوات، من السن 7 للـ10، وفي كل سنة 354 يوم، في كل يوم 5 صلوات، يعني يطلع تقريبا أكثر من 3000 صلاة. 3000 صلاة كفيلة أن تربي الطفل على محبة الصلاة. واضربوهم عليها لـ10 سنين. هذا الضرب هل هو الضرب الذي يكسر العظم؟ لا. يفقع العين؟ لا. يقتل البدن؟ لا. ما يزيد عن ضربات تنبه هذا الطفل أن الصلاة عليه يعني ملزمة ريثما يبلغ، فإذا بلغ فإذا وقد التزم الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء: لا عقوبة فوق 10 أسواق إلا أن يكون في حد من حدود الله. انظروا هذه القواعد أيها الإخوة، تغيب عن كثير من الناس. في لحظة الغضب والعنفوان يرتكب الإنسان أعمالا شيطانية لا تمت إلى الشريعة بالصلة. قال الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن ضرب الصبيان قال: على قدر ذنوبهم ويتوقع بجهده الضرب، يعني أي وسيلة يجدها غير الضرب يتخذها، وإن كان صغيرا لا يعقل فلا يضربه. إذن هذا كلام من؟ كلام إمام من أئمة السلف. ماذا يقول الإمام الغزالي رحمه الله؟ قال: فالصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا، حسودا، سروقا، نماما، ذا فضول وضحك وبكاء، وإنما يحفظ عن جميع هؤلاء حسن التأديب. إذن التأديب أيها الأخوة مطلوب، لكن الحكيم هو الذي يبحث عن الأساليب التي تربي دون الأساليب التي تؤذي ذلك الإنسان. ويقول ابن خلدون العالم الاجتماعي المسلم: لا ينبغي لمؤدب الصبيان أن يزيد في ضربهم إذا احتاجوا إليه على 3 أسواط شيئا، لأن المراد هو تنبيه الطفل على سلوك من السلوكيات الخاطئة. طبعا مرت فترة في أمريكا حرم الضرب، وأي طفل يتصل على مركز حقوق الطفل مباشرة يسحب الأب أو صاحب المشكلة تحقيق، سجن، غرامة، فأصبح الطفل هو رب الأسرة. انتكاسة. لكن ننظر للإسلام كيف يعالج القضايا بحيث يكون الإصلاح من داخل الأسرة. يقول المربي الأمريكي سبوك: لقد ضللت البشر في كتاب الذي طبع 15 طبعة، والذي قررت فيه إلغاء العقاب، وتبين لي الآن أنه لا بد من العقاب في تربية الأطفال. إذن لا نستطيع أن نلغي جانب العقاب، لكن العقاب كما ذكرنا هو عقاب رمزي، بعكس ما سوف نذكر في العنف الأسري من القتل، تدمير، ضرب، حرق بالنار، حرق بأسلاك الكهرباء، هذا كله خارج عن نطاق الإسلام. حتى نفرق كيف تكون البيئة الإسلامية وكيف تأتي القضايا العنيفة، تأتي مستوردة من الخارج. ماذا يقول الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي في عام 1962 ميلادية؟ ماذا يقول عن المجتمع الأمريكي الذي حرم الضرب وحرم العقاب؟ يقول: إن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها مائع، منحل، غارق في الشهوات، لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وإن من بين 7 شباب يتقدمون للتجنيد يوجد 6 غير صالحين، لأن الشهوات والتفلت من قيود المسؤولية والأخلاق أفسدت عليهم لياقتهم الطبيعية والنفسية. وهذا الذي حدث في بعض الدول العربية عندما حرموا الضرب في المدارس، أصبح الطالب يضرب المدرس، أصبح الطالب يطعن المدرس بالسكين، أصبح المدرس يدخل الفصل وكأنه حمامة، وإذا مر المدرس في المدرسة أو في الشارع ليس له أي قيمة. وهذا خلل في الموازين، أن يكون المربي والمؤدب ليس له قيمة عند ذلك الطالب، فمن يؤدبه ومن يعلمه؟ بعد هذه المقدمة والتي تبين فيها شأن الإسلام واهتمامه بتكوين الأسرة، ننظر إلى هذا المصطلح الجديد بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي، وأنصار حقوق المرأة، وأنصار حقوق الطفل، بماذا يعرفون العنف الأسري، وهل له وجود في العالم العربي والعالم الإسلامي أو ليس له وجود؟ هل هذه الظاهرة متنامية؟ هل هذه الظاهرة متزايدة؟ هل هذه الظاهرة ترتبط بأفكار تتصل بالعولمة؟ وما أدراك ما العولمة؟ يعرف علماء الغرب العنف الأسري، يقولون هو استعمال القوة المفرطة ضد أحد أفراد الأسرة مما يسبب الأذى الجسيم أو الموت. هل هذا التعريف ينطبق على أي تشريع في الأسرة في الإسلام؟ ينطبق على أي قضية في الإسلام تتصل بالأسرة؟ في أحد أو في تشريع في الإسلام أو في قضية من قضايا المسلمين نستطيع أن نصنفها عنف أسري؟ ما في. كل التشريعات الموجودة في الإسلام في التأديب أن يكون ضرباً غير مبرح. وهذه عظمة هذا الدين أيها الإخوة. ثم عندما نظرنا إلى علماء الغرب، بماذا تعرفون العنف الأسري؟ فبدأت النظريات تتداخل فيما بينها، كل يعرف العنف الأسري باختلاف عن الآخر. العنف سلوك يتضمن استخدام القوة في الاعتداء على شخص آخر دون إرادته، أو الاتيان أو الامتناع عن فعل أو قول من شأنه أن يسيء إلى ذلك الشخص ويسبب له ضررا جسميا أو نفسيا أو اجتماعيا. إذن هذا تعريف العنف عند علماء الغرب. هل له وجود عندنا في العالم الإسلامي كتعريف نسقطه على تشريع من تشريعات الإسلام؟ ليس له وجود. ثم بدأت المنظمات من عام 1948، بل بدأت من عام 1874 وهي تبدأ تضع بعض القوانين التي تقنن التأديب في داخل الأسر، وكلنا نعلم المتاهات التي عاشها العالم الغربي في القرون الوسطى. طبعا القرون الوسطى، عندما نقول القرون الوسطى هي كانت أفضل أيام المسلمين وأعزها، كان العالم الغربي يعيش في أسوأ حالات وانتكاسة ما عرف التاريخ لها مثيل. كانوا يعيشون في عصور الظلمات، والمسلمون كانوا يعيشون في عصور الازدهار، حتى كان الرجل يأتي من فرنسا وغيرها يفتخر إذا تعلم كلمة عربية. كانت في العصور الوسطى الرجل له الأحقية في تأديب زوجته حتى قتلها، إذا قتل زوجته لا يسأل عن قتلها. هذه الحياة التي كانت موجودة في العصور الوسطى في أمريكا، لها مجيء في الدول الأوروبية، من همجية وإساءة واعتداء وغير ذلك. ثم بدأت المؤتمرات وبدأت المطالبات ابتداء من عام 1732. هل العنف الأسري مكتسب أو فطري؟ إيش رأيكم؟ مكتسب أو فطري؟ مكتسب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فهو مكتسب. من أين اكتسب؟ هذا ما سوف نعرفه. في روسيا رجل كسر فك زوجته. لماذا؟ لأنه طلب منها أن تصنع له فطيرة البيض، فلما صنعت له فطيرة بيض قدمته أبيض ما في صفار، فضربها وكسر فكها. وأخرى قدمت حساء بارد فكسر سنها وجرح جبينها. وهذه سيدة مصرية زوجها مدمن على المخدرات، كلما قابلها قال أنت ذميمة، شكلك ما هو عاجبني، كل ما قال لأنه سكران، فكل ما قابلها قال أنت ذميمة شكلك ما هو عاجبني. يوم من الأيام ضربها حتى قتلها، فعندما استدعته الشرطة قال أنا حر أدبها زي ما أبغى. طبعا هو ليس بعقله. وهذه زوجة مسكينة عاشت سنوات تتحمل وحشية وانحراف ذلك الزوج، إلى أن قررت الرحيل بأن طلبت طلاقها. فلما انفرد الرجل ببناته استعمل معهم كل أنواع الهمجية، بما في ذلك حلق رؤوسهن وحبس بعضهن في أقفاص الدجاج. قام المتهم البالغ من العمر 23 سنة وهو أعزب عاطل عن العمل بقتل أمه. لماذا؟ لأنه كان متعاطي للمخدرات. ورجل آخر تخاصم مع زوجته، فما كان إلا أن قتلها وبنى عليها حائطا حتى لا تكتشف جريمته. وشاب دخل في نقاش مع أمه فاحتد النقاش والخصام، فما كان منه إلا أن فرغ الرصاص في قلب أمه الحنون. الجرائم أيها الإخوة، حتى نعلم حقيقة الموضوع وأسبابها، الإسلام بريء من جميع أسباب هذه الجرائم. حتى نعلم عندما نتكلم عن العنف الأسري فنحن لا نتحدث عن الإسلام، وإنما نتحدث عن كل دخيل على الإسلام. وهذه نقطة من أهم النقاط، أن الإسلام ليس له أي سبب أو دخل في العنف الأسري، وسوف نوضح هذا عندما نتكلم عن العولمة. انتقل العنف الأسري من الرجل إلى المرأة، وسوف نعرف بعد قليل ما هو الأسباب التي جعلت المرأة أيضا تزاحم الرجل في العنف. ففي عام 85 كانت نسبة النساء اللواتي يرتكبن العنف الأسري ضد الأزواج 8%، وفي عام 94 ارتفعت نسبة الزوجات المرتكبات للعنف الأسري إلى 11%. هذه زينب تقول أن زوجها تحول بعد أيام من زواجهما إلى وحش يتشاجر لأبسط الأشياء، ليعتاد بعد تلك المشاجرة على ضربها. كانت العروس تتحمل العنف ليلا لئلا تعود إلى منزل أهلها، منها ضربها بالجنازير. وفي يوم شديد البرودة دخل متأخرا فسألت لماذا تأخرت، فما كان منه إلا أن أخذها إلى دش الحمام في الجو البارد وصبه على رأسها حتى نقلت إلى المستشفى. والقصص أيها الإخوة كثيرة جدا في القضايا التي ترتكب ضد الزوجات بسبب الرجولة المزعومة، والتي يحيط بها غالبا حالات نفسية أو تناول المخدرات. في إحدى دول الخليج حدثت 40,000 حالة طلاق، 46,000 حالة طلاق، كان منها 40,000 من 46 كانت فيها العنف بين الرجل وبين المرأة. وهذه المرأة تقول بعدما انتهت الأيام الأولى من الزواج اكتشفت أن زوجي يعالج علاجا نفسيا ويتعاطى المخدرات والخمر، فكان يضربها في كل ليلة حتى تم الطلاق بعد عامين. وهذه امرأة تروي قصتها، لها 3 أطفال، تقول كانت تعيش عيشة هادئة وعيشة مطمئنة، وكان الرجل في كل يوم يضربها ويشد شعرها حتى مزقه وتحول إلى وحش كاسر. متى يمارس الرجل العنف الإيذاء ضد زوجته وأولاده؟ أجرت دراسات فوجدوا أن 32% من العقوبات والإيذاء في الأسر يحدث بعد الظهر. يحدث بعد الظهر ليش؟ لماذا؟ وقت عودة الرجل من العمل. قد يكون مدير العمل ظلمه أو أذله، قد يكون قابل في الشارع من أطاش عقله فيدخل البيت وهو منكد. فأول ما تقابله الزوجة في أي حركة لا تعجبه أو من ولد من الأولاد، وإذا به يصب جام غضبه على زوجته وأبنائه. ولهذا ننصح الزوجات عند قدوم الرجل البيت أن تحتاط وأن تتهيأ وتتجمل وتحسب 1000 حساب لزوجها عند دخوله للبيت. في فيلم حاز على جائزة عالمية مدته 5 دقائق، يعني فكرته هي واقعية. خرج الرجل من بيته إلى العمل، فأول ما دخل على المدير بدون سبب، بدون سابق، بدون شيء، قام المدير وضرب هذا الرجل. ظلم. غضب الرجل، خرج من العمل، راح للبيت. أول ما فتح الباب قابلته الزوجة، ماذا صنع فيها؟ ضربها. زعلت الزوجة، ما تستطيع أن تضرب الرجل، فنظرت يمين يسار وجدت الولد فضربته. الولد، ليش ضربتيني ماما؟ بدون سبب. طالع الولد يمين يسار وجد قطة، ضرب القطة. القطة غضبت، طالعت يمين يسار وجدت فار فضربت الفار. فوين كانت القصة هذه مضحكة، لكن التفريغ السلبي موجود عند كثير من الناس، ما عنده صبر، ما عنده تحمل. بينما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى بيته تسوك حتى يدخل برائحة طيبة، يدخل إلى البيت ذلك الرجل الحنون العطوف، وزوجاته في أشد حالات الاشتياق لتقابل من؟ لتقابل زوجها ذلك الذي غاب في العمل أو غاب في الدعوة. فشتان شتان بين الناس الذين يعيشون بعيدا عن التشريع وعظمة هذا التشريع، وبين أولئك الذين يتحركون بالرجولة الكاذبة وينسلخون من إنسانيتهم. وأيضا وجدوا أن نسبة عالية من العنف الأسري يقع في الليل بعد منتصف الليل. ما السبب؟ ايش رايكم؟ المخدرات والخمر سبب ان ياتي الرجل البيت وهو قد تناول اما مخدر او خمر او مسكر، فيدخل الوحش الكاسر الى ذلك البيت. في دراسة عن أسباب العنف الأسري داخل الأسرة، وجدوا أن الرجل يرتكب العنف داخل البيت بدعوى التأديب والتربية، وهذه نسبة 23%. 15% رد مباشر على استفزاز، رد مباشر استفزاز. كما يذكر أحد المشايخ، رجل جالس في الصالة مع زوجته، والزوجة كانت متعلمة معها درجة شهادة علمية أعلى من الزوج. فالزوج عندما رأى زوجته قائمة من المطبخ قال خذي يعني هذه القشة أو ورقة في الأرض ضعيها في الزبالة. قالت الزوجة لا ما ضاع في الزبالة. قال والله تضعيه في الزبالة. قلت والله ما ضاع، والله تضعيه أنت طالق. حماقة أيها الأخوة، حماقات كثيرة جدا عندما ضعف الوازع الديني وخفت عند الناس تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى أصبحوا يرتكبون الأمور الكثيرة. 17% من نسبة العنف الأسري كان سببها الاحتياجات المنزلية، الاقتصاد، الحالة الاقتصادية والمعيشية، الرجل فقير ما عنده مال، والزوجة هات جيب هات جيب هات جيب. ما هي ردة الفعل؟ مع كثرة الطرق وكثرة الطلب، وإذا به يحطم هذه الزوجة. وسبحان الله، في سورة الأحزاب يجمع النبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجاته 9، ثم يخيرهم، لأن كل زوجة تقول أريد الدنيا، أريد كذا، أريد كذا، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين من تريد الله والدار الآخرة وبين من تريد الدنيا. وبفضل الله عز وجل جميع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة. فالمرأة تريد، ترى جارتها وترى أختها وترى قريبتها وترى جيرانها، لكن المرأة الحصيفة العاقلة هي التي تعين زوجها ولا تعان على زوجها. و22% وجدوها أسبابها من الأقارب. طبعا عندما نذكر الأسباب التي أدت إلى حدوث العنف الأسري، الإيذاء الجسدي، القتل، تدمير، تكسير العظم، وجدوا أن 80% من متعاطي المخدرات والكحول تعرضوا للاعتداء في طفولتهم. يعني الآن الرجل عندما يدخل البيت ويحطم الزوجة ويحطم الأولاد، ما هي النتيجة؟ النتيجة عندما أجروا دراسة على المتعاطي المخدرات، 80% منهم كانت من نتائج الضرب والإهانة التي كان يحصل عليها في البيت وتحطيم الشخصية. وجدوا أن الهاربين من منازلهم 80% سبب هروبهم هو العنف الذي يلقاه إما من أبيه أو من أمه. السجناء أجروا عليهم دراسة فوجدوا أن 78% من السجناء قد تعرضوا للعنف الأسري عندما كانوا أطفال. النساء المنحرفات عندما أجروا عليهم دراسة وجدوا أن 90% تعرضوا لاعتداء جنسي في الطفولة. يا أيها الأخوة، عندما نسمع هذه الإحصائية ندرك أهمية هذه القضية، والتي بدأت بوادر لهذه القضية تظهر في العالم العربي والعالم الإسلامي. إذن أسباب حدوث جرائم العنف الأسري أسباب كثيرة، نذكر بعض هذه الأسباب: الجهل وضعف المستوى التعليمي، ضعف الوازع الديني والجهل بأصول الدين. كما ذكرنا سابقا، لو علم الناس أصول الدين لعاشت الأمة كلها في سلام. أيضا تدني المستوى المعيشي، الخلافات الزوجية، عندما تهمل الزوجة البيت يغضب الرجل، يزمجر، ليس عنده دين يردعه، وإذا به يحطم ويكسر وربما قتل. كذلك عندما تقف الزوجة أمام زوجها وتحاصره بالأسئلة: وين رحت؟ فين جيت؟ مع من؟ كيف؟ ماذا؟ وتحيط بكوم هائل من الأسئلة، فينفجر ذلك الرجل وارتكب معها جريمة. الخيانة الزوجية، وأقول لكم سر وليس بسر، الإنترنت أيها الإخوة، الإنترنت من أعظم أسباب وقوع الفواحش والخيانة الزوجية والخلافات، حتى قالت بعض الدراسات أن من 80 إلى 96% من الأسباب هذه المواقع الموجودة في الإنترنت. ولا زلت أذكر أحد الأطباء في إحدى المدن في المملكة جاءني يبكي، قابلني ويعرفني، فأنا استكبرت، طبيب محترم كبير يبكي، أكيد عنده مشكلة عاطفية أو مشكلة ديون. قال لي أن زوجته امرأة صالحة وأهلها صالحون. فتش في يوم من الأيام في الإنترنت في بريدها، وإذا به في الشات متصلة مع شباب لا تمت لهم بها صلة. يقول ماذا أصنع؟ كيف أسوي؟ الإنترنت أيها الإخوة، يقول الناس سلاح ذو حدين. أنا أعتبر ماذا أقول؟ هو سلاح له حد واحد وفائدة لمن أراد الجدية والدراسة. أما أكثر في دراسة تقول أن 97% من الفتيات والشباب المستخدمين الإنترنت يستخدمونه في المواقع الإباحية، إدمان الكحول والمخدرات، خلافات حول الميراث، تمييز بين الأبناء، عدم المساواة بين الزوجات، اختلاف المستوى الثقافي، سوء اختيار الزوج أو الزوجة، عولمة الثقافة الأسرية. وهذا أريد أن أقف معها وقفة. الآن الاطروحات الغربية وبالذات في المطالبة بحقوق المرأة يقولون بأن المرأة يجب أن تكون حرة مستقلة لها خصوصيتها، تفعل ما تشاء وتأوي من تشاء وتذهب مع من تشاء، ليس للأب أي سلطة على هذه البنت بعد 18 سنة. وهذه من التوصيات المبجلة من الاتفاقيات والمؤتمرات، بل المؤامرات الدولية، وأشهرها مؤتمر بكين وغيرها من المؤتمرات. من مظاهر العنف الأسري والإخوة، حتى نفرق بين التأديب المشروع وبين العنف الأسري الممنوع، من مظاهر العنف الأسري قتل الوليد صيانة للعرض، تسييد الأولاد اللي هم اللقطاء، الإجهاض، تعريض الصغار للفواحش، الضرب المبرح، الاعتداء الجنسي على الأبناء والبنات الصغار، وضرب الزوجات. أصحاب التوجه في العنف الأسري لا يكتفون بالضرب البسيط، لا، يستخدمون أعيرة نارية، قوة البدنية، الركل، الضرب بآلات حادة، تعذيب بالأسلاك. وكلنا يذكر، كل واحد منا يذكر قصص حدثت في بلدي من تعذيب إلى الموت، تعذيب بالنار، تعذيب بالكهرباء، خنق، ضرب بآلات حادة، العصا. وفي العالم الغربي الإساءة الجنسية. كل هذه الأدوات التي ذكرت في البحوث والدراسات في العنف الأسري بفضل الله عز وجل ليست هناك أي وسيلة من هذه الوسائل لها صلة بشريعة الله سبحانه وتعالى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الآثار المترتبة على العنف الأسري. البيت الذي شأنه الضرب، الصياح، غضب، الدمار، هذا البيت سواء كان العنف من قبل الأب أو العنف من قبل الأم أو العنف من قبل الإبن، يكون الأب كبير في السن فيأتي الإبن فيضرب أباه بوسائل متعددة، ركل وضرب، وهذا معروف، معروف ذلك الإبن الذي أخذ أمه وأحرقها بالبنزين، معروف ذلك الإبن الذي سحب أباه من أعلى المنزل إلى الشارع ثم رماه في الشارع، صلى الله العفو والعافية. فالآثار المترتبة على العنف أيها الإخوة آثار عظيمة جدا، منها إلحاق الأذى بالطرف الآخر، تدمير الطرف الآخر بالقتل، تعطيل المنافع، الإذلال، الحرمان، شعور الضحية بالقلق والاضطراب، مما يجعل نشأته نشأة مضطربة، وربما انحرف كما سمعنا إلى المخدرات أو الهروب أو الدعارة أو ما شابه ذلك نتيجة العنف المرتكب في داخل البيت. وفي دراسة أجريت في دور الأحداث حتى نعرف أيها الإخوة كيف الشرع، هذا الشرع العظيم، كيف حافظ على الكيان الأسري، وكيف الناس عندما جهلوا واقع الشرع دخلوا في ظلمات بعضها فوق بعض. أجرت دراسة حول الأحداث الجانحين في المؤسسات الإصلاحية، وجدوا أن نسبة مرتفعة من هؤلاء، يعني من هؤلاء الأولاد الجانحين اللي ارتكبوا جنايات، هؤلاء الأولاد اللي ارتكبوا جنايات من أين جاءوا؟ هل جاءوا من أسرة مطمئنة؟ من أسرة يسودها الود والحب والطمأنينة؟ لا، وجدوا أن هؤلاء قدموا من أسر يسود العلاقات بين الأب والأبناء فيها طابع العنف، ويميل الآباء إلى معاقبة أبنائهم بالضرب المبرح والتوبيخ اللاذع. وهذا موجود أيها الأخوة، موجود بشكل يعني ملحوظ في كثير من الأسر، علاقة بين الآباء وأمهات علاقة مضطربة، الأم تضرب أمام الطفل، بالله عليكم عندما يرطف الأم تضرب كيف ينظر إلى الحياة، كيف ينظر إلى البشر، كيف ينظر إلى الناس؟ ولهذا جاءت الشريعة اهتمت بالفرد ثم اهتمت بالأسرة لتكون مجتمع، ذلك المجتمع يضرب به المثل في العالم كله. إن استخدام القوة والعنف كوسيلة للتأديب مع تزايد نمو الطفل وازدياد حجم أجسامهم يؤدي إلى تكوين شخصية ضعيفة مهزوزة لا تقدر الحياة بأي قيمة. ولهذا يعد الأب مفلساً إذا مارس تأديب الطفل أو مارس تأديب الشاب اليافع بالضرب والجلد والسجن. فيها الفوائد.